الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في المجلس السابع وفود قبيلة عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن هذه الوفادة أنها سيأتينا بإذن الله عز وجل من العام الثامن والتاسع والعاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد فتح مكة. بعد فتح مكة انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، فبدأت القبائل تسمع بهذا الانتصار فيأتون وفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفد عبد القيس جاء في أول وفوده قبل الفتح، وذكرنا أن الخلاف بين أهل العلم هل هو كان في السنة الخامسة من الهجرة أو كان قبيل الفتح، يعني في السنة الثامنة من الهجرة. ذكرنا كلام أهل العلم في المجلس السابق. الوفادة الثانية لوفد عبد القيس كانت بعد فتح مكة. إذن الوفادة الأولى التي جاء فيها اللي هو أشد عبد القيس، وذكرنا ما حصل من لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف أسلم في قومه. بعد فتح مكة كانت الوفادة الثانية لقبيلة عبد قيس الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك طبعا ديارهم وين؟ في البحرين، وهجر. وأول جمعة جمعت في يعني بعد المدينة كانت في هذه الديار عند عبد القيس. الوفادة الثانية كانت بعد الفتح ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الوفد الثاني بعد فتح مكة قرابة 40 رجلا من عبد القيس إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من ضمنهم أشج عبد القيس، وكذلك كان من ضمنهم الصحابي الجليل الجارود ابن المعلى أو الجارود ابن العلاء على الخلاف في اسم أبيه العبدي، كان من ضمن هذا الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل العلاء ابن المعلى له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان نصرانياً ثم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه. لما أتى هذا الوفد، هذا الحديث في مسند أبي يعلى وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله وهو في صحيح ابن حبان عن الأشج العصري الذي هو أشج عبد القيس اللي ذكرناه في المجلس السابق، الآن أتى أيضا في هذه الوفادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في رفقة من عبد القيس ليزوره. المرة السابقة أسلم ويريدون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يزورون النبي صلى الله عليه وسلم ليزوره، فأقبلوا، أقبل الوفد قرابة 40 رجلا، منهم الأشج ومنهم كذلك العلاء العبدي. قال فأناخوا ركابهم وابتدره القوم. سبحان الله، نفس ما حصل في المرة السابقة، كل القوم أيضا أسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه. أيضا في هذه الوفادة أيضا القوم ابتدروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم، يعني الثياب التي كانوا هم في السفر. مباشرة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وقربوا من المدينة نزلوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في هذه الرواية وأقام العصري وفي رواية وانتظر المنذر الأشج يعقل ركاب أصحابه وبعيره، عنده البعير الذي هو جاء عليه وكذلك الركاب التي كان عليه قومه هو الذي يعقلها رضي الله تعالى عنه. ثم أخرج ثيابه من عيبته، العيبة بلغة العرب ما يجعل فيها الثياب، فتحملها معك أو تضعها على الناقة. أخرج الثياب النظيفة من عيبته رضي الله تعالى عنه، وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على القوم وينظر هذا الرجل من بعيد ماذا يفعل رضي الله تعالى عنه. ثم بعد أن لبس رضي الله تعالى عنه اللباس الجديدة النظيفة، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. جاء في هذه الرواية أيضا نفس ما حصل في الرواية السابقة، فهل هي حادثتان أو حادثة واحدة ذكرت في الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، ثم قال الحلم والأناة، قال أجبلت عليهما، قال بل فطرك الله عز وجل عليهما. جاءت هذه الرواية أيضا في يعني هذه الألفاظ في هذه الرواية وفي الوفادة الثانية. فقال النبي فقال الأشج الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله. جاء في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي تميز الوفادة الثانية من الوفادة الأولى حتى نعرف هل هي وفادة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. لما تقرأ في كتب السيرة أو تقرأ في الروايات في المسانيد وفي السنن تعرف هل هي وفادة واحدة أم لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للوفد يا معشر عبد القيس ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت. يعني معناها إيش؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام واجه، لأن الوفد الأول كان فيه 13 أو 14 رجلا، الآن الوفادة الثانية فيها 40 رجلا منهم الأشج وغيره من الوفد الأول. فالنبي يميز الآن يقول كأن وجوهكم تغيرت، كأنكم أصبحتم ضعافا، مثلا اللحم قليل في الوجه، لما واحد تشوفه بعد فترة يقول له كأنك ضعفان، كأن وجهك شاحب متغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يسأل عن حال الوفد صلوات ربي وسلامه. هذا يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ماذا يقول، يعني كيف، يعني حتى هذه الأساليب أساليب للتواصل مع الآخرين. وأيضا إذا تواصل النبي صلى الله عليه وسلم يدقق أيضا في أحوال الآخرين، كانت أحوالهم طيبة ثم أصبحت بعد ذلك إلى هذا الأمر. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قالوا يا نبي الله نحن بأرض وخمة، وخمة يعني عشبها لا يصلح ولا ينبت الإنبات الصحيح، وكذلك يعني الصحة لا تكون طيبة في هذه الأرض، يعني فيها وباء، هذه الأرض ما نستطيع أن نعيش فيها هكذا من غير أي نوع من أنواع الأشربة سيذكرونها. قالوا وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا، لأن لما جاءوا في المرة الأولى كانوا سألوا عن الأشربة ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المسكر، فلما تركوا ما كانوا يشربونه فتغيرت أحوالهم رضي الله تعالى عنهم. قال فلما نهينا عن الظروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم، جاء في المجلس السابق نهاهم عن النقير وعن الدباء وغير ذلك، الآنية التي كانوا يضعون فيها الأشربة فتسكر تتخمر فتصبح مسكرا خمرا. قالوا فلما نهينا عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا، يعني لما منعتنا الآن من هذا الشراب في هذه الآنية أصبحنا ماذا؟ تركنا كل أنواع الأشربة المفيدة، معنى الكلام هذا. فلما تركنا كل أنواع الأشربة سواء كانت مفيدة أو عفوا كانت مسكرة أو غير مسكرة، أي شراب نضعه في هذه الآنية تركناه على الإطلاق، مع أن الآن سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقول لهم المسكر هو الحرام، فضعوا الأشربة في الدباء في النقير في كذا، أهم شيء أنه لا يكون مسكرا. فقالوا يا رسول الله هذا الأمر، فذلك الذي ترى في وجوهنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الظروف لا تحل ولا تحرم. الآنية بحد ذاتها كانت من حديد، كانت من دباء، كانت من حطب، من خشب، من أي نوع، لأن ها هو النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل، الآن الظروف الآنية أي شيء من هذا لا يحل ولا يحرم. العبرة بالشراب، هل هو مسكر أو غير مسكر؟ قال ولكن كل مسكر حرام، وليس أن تجلسوا فتشربوا حتى إذا ثملت العروق تفاخرتم. يعني خلاص شربتم من الشراب المسكر وارتويتم بها وذهب العقل، بدأتم تتفاخرون، كل يفتخر بي ببطن قبيلته، كلكم من عبد قيس، ولكن هناك أسر وبطون في عبد القيس. إذا ذهب العقل وسكر كل يتفاخر بي بنسبه. هذه إشكالية، ولذلك من أمور الجاهلية التي نهى عنها النبي، نهى عنها الإسلام، هي الفخر بالأحساب، ومن أمور الجاهلية. يجلسون في مجلس كل يقول أنا ابن القبيلة الفلانية وفعلنا كذا وكذا، وأنا ابن القبيلة الفلانية وفعلنا كذا وكذا، كل يتفاخر على الآخر. والله في بعض المجالس يصل الأمر إلى القتل بالنهاية، والله يصل خلاص إلى القتال، وسمعنا في أمور حصل فيها قتل وإن كانت قليلة، ولكن يحصل الغضب ويتكلم عليه، ثم بعد ذلك يتكلم على أمه ويتكلم على أخته ويتكلم على قبيلته، ثم يتكلمون في أمور خطيرة جدا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور. قال صلى الله عليه وسلم وليس أن تجلسوا فتشربوا حتى إذا ثملت العروق تفاخرتم بسبب السكر هذا. قال فوثب الرجل على ابن عمه فضربه بالسيف فتركه أعرج. يعني واحد يأتي أيضا بالسيف بسبب ماذا؟ فخر على الآخر، وهذا تكلم عليه، لماذا تتكلم عليه؟ يأتي بالسيف ويضربه، ويأتي حتى يضرب رجله فيتركه أعرج. يقول الراوي وهو يومئذ في القوم الأعرج الذي أصابه ذلك. من تقدير الله عز وجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، كان في عبد القيس من أتى وهو أعرج بسبب ضربة ضربه ابن عمه بسبب التفاخر لما سكروا. إذن الحكم نسخ، هذه الظروف مهما كانت، الآنية مهما كانت، فإنها لا تحل شرابا ولا تحرم شرابا، إنما إذا كان الشراب مسكرا فهنا نقول هو محرم. الجارود ابن المعلى أو ابن العلاء العبدي الذي ذكرناه قبل قليل كان من ضمن هذا الوفد، وكان نصرانيا وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه إسلام. هناك حديث يحدث به الجارود ابن المعلى أو ابن العلاء، حديث مسند أحمد وهو حسن، ويشير كأنه يعني فيه إشارة إلى أن الجارود جلس فترة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الوفد يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم أياما، 5 أيام 10 أيام 15 يوما، ثم يعودون إلى قومه. كأن الجارود، والعلم عند الله عز وجل، جلس فترة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا من هذا الحديث. يقول الجارود رضي الله تعالى عنه بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، يعني جلس عند النبي وسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وفي الظهر قلة، يعني الدواب اللي حنا مسافرين عليها قليلة جدا، قليلة جدا، يعني كل 4 يتعاقبون على ناقة، كل 5 يتعاقبون على ناقة، فالظهر قليل. قال إذ تذاكر القوم الظهر اللي هو الإبل التي تحملهم، فقلت يا رسول الله، يقول العلاء أو الجارود ابن العلاء، يا رسول الله قد علمت ما يكفينا من الظهر. فقال وما يكفينا؟ يعني يا رسول الله نستطيع أن نتزود أكثر من الإبل حتى تكفينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ يعني والعدد من وين؟ فقال الجارود رضي الله تعالى عنه قال ذود نأتي عليهن في جرف فنستمتع بظهورهم. الذود يعني من الثلاثة إلى العشر من الإبل، يعني في الجرف قد يكون في وادي من الوديان ونحن نمشي عليه نجد من الإبل الضالة، فإذا مررنا في هذا الوادي سنجد بعضا ذودا من الإبل 5 6 7 نأخذها هي ضالة من الإبل، حتى نعرف الآن ماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ضالة الإبل إذا كانت موجودة فهي لا تلتقط تترك كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها، ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها، ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها. حرق النار يعني سبب لدخول النار، ولذلك المسلم إذا رأى في ديار المسلمين ناقة تمشي لوحدها لا يجوز أن يلتقطها ويأخذها ويضمها إلى إبله، ما لك ولها، معها سقاؤها ووعاؤها، خلاص الناقة لا تلتقط. لذلك بعض الناس من أهل الإبل وغير ذلك سبحان الله قد يكون قبل 5 سنوات 10 سنوات وجد ناقة تمشي أو بعيرا يمشي أخذه وضمه إلى مثل النياقة، هذا لا يجوز، تترك حتى يجدها صاحبها. قال رضي الله تعالى عنه فقال رجل يا رسول الله اللقطة نجدها، طيب هذه ضالة الإبل تترك، طيب اللقطة غير ضالة الإبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الضالة تجدها فانشدنها ولا تكتم ولا تغيب. لقيت لك 100 دينار، لقيت لك ذهب طايح، لا يجوز لك أن تأخذها وتكتمها، إن أخذتها من الأرض اللقطة هذه لابد عليك أن تعلن للناس، لابد عليك أن تشيع الخبر بين الناس حتى يعرفها من فقدها. قال صلى الله عليه وسلم فإن عرفت فأدها، وجدت صاحب المال وجدت صاحب الذهب خلاص لابد عليك أن تعطيه هذا الذهب وهذا المال. قال وإن جاء ربها فادفعها إليه وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء. تعرفها سنة كاملة كما هو في كتب الفقه معروف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سنة كاملة تعرفها، إن لم تعرف صاحبها لم تجد صاحبها لك أن تصرفها على نفسك تنفقها على نفسك تصبح من مالك، ولكن متى وجدت صاحبها ولو بعد 10 سنوات هي في ذمتك، تستطيع أن يعني يجب عليك أن ترجعها إلى صاحبها. وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم بعض الأسئلة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أحوالهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يلاطفهم في الحديث وفي الكلام. من الأمور التي حصلت مع وفد عبد القيس كما هو في الصحيحين عن كريب مولى بن عباس يقول أرسلني ابن عباس والمسور بن مخرم وعبد الرحمن ابن أزهر، هؤلاء كلهم صحابة، وعبد الرحمن ابن أزهر هو ابن أخ عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، حين كريب تابعي، يقول أرسلني هؤلاء الثلاثة من الصحابة ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله تعالى عنه إلى من؟ شوف انظر كيف الناس يسألون أهل العلم. أنا بعض المرات نجلس في مجلس من المجالس قد يكون الشخص لم يطلع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرأ من كتب أهل العلم، ثم تطرح مسألة ويفتي بها ويتكلم حتى بالنوازل العظيمة، والله المستعان، لا يقول الله أعلم، اسألوا أهل العلم، تطرح مسألة في الطلاق، واحد جالس وقال علي الطلاق كذا وكذا وما حصل هذا الأمر، يقول لك شوف ترى الفتية عليك كفارة يمين، هو جالس له ما يتورع في مثل هذه الفتية، يحصل قتال تحصل فتنة يحصل شيء، يتكلمون ويخوضون في دماء المسلمين ولا يعولون على أهل العلم. الآن ابن عباس والمسور بن مخرم وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوا كريبا إلى من؟ إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا، يعني روح قول لها يسلمون عليك الثلاثة. قال وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها إن أخبرنا عنك أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. اسمعوا كلام، ولا بد على الإنسان إذا سمع الكلام لا يتكلم على الآخرين حتى يتثبت. بعض الناس يتكلم على الآخرين بإشاعة ثم يخوف في أعراض الآخرين، لا، وبعد ذلك قد يسب الآخرين، وقد يخرج الكلام إما مخرجا صحيحا أو يكون كذبا إشاعة على هذا الشخص. ولذلك التسرع في مثل هذه الأمور لا بد أن يمسك هذا اللسان الذي يخوف في أعراض الآخرين. الآن ماذا؟ بلغهم خبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها تصلي بعد العصر ركعتين، ويعرفونهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. الواحد الحين لما يصلي العصر ويروح بعد صلاة العصر يصلي ركعتين، لا، نقول له ترى منهي الصلاة بعد صلاة العصر. الآن وردهم أن عائشة رضي الله تعالى عنها تصلي ركعتين، وبلغهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركعتين، سألها لماذا؟ فذهب قال: وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. يعني ابن عباس يقول أنا وعمر كنا نشوف اللي صلي بعد صلاة العصر نضربه. درة عمر رضي الله تعالى عنه، مو الضرب اللي، ولكن تعرف الإمام ولا غيره كبير في السن بالعصا يقول لا تصلي خلاص، قلت نضرب الناس على الصلاة بعد العصر يعلمون الناس. قال كريب: فدخلت على عائشة فبلغتها ما أرسلوني. ترى قالوا لي تعال اسأل أم المؤمنين كذا وكذا. ماذا أجابت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ أحالت إلى من هو أعلم منها، قالت: سل أم سلمة. شوف الأدب في التعلم والأدب مع أهل العلم، قد يكون عندها علم ولكن بما أنه جاء يقول اسأل فلان، فلان أعلم مني. فقالت عائشة: سل أم سلمة. قال: فخرجت إليهم. كريب الآن يقول خرجت إلى ابن عباس والمسور وعبد الرحمن بن أسر. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها. ماذا قالوا؟ قال: فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. نفس الكلام، روح اسأل أم سلمة عن ذلك. ذهب كريب رحمه الله إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها فسألها نفس السؤال الذي سأله عائشة رضي الله تعالى عنها. فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ينهى عن الركعتين بعد العصر. قال: ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار. قاعدة في البيت، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عند العلم هذا، ولكن يوم من الأيام صلى بعد العصر وأنا جالسة وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار جالسين، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام. إلى الآن ما سألت النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: فأرسلت إليه الجارية، أنا عندي نساء ما أستطيع أن أذهب الآن أقطع الحديث، أرسلت الجارية اللي عندي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما. النبي عليه الصلاة والسلام الآن دخل البيت بعد العصر ويصلي الركعتين. أم سلمة لاحظت هذا الأمر، قالت للجارية: روحي بسرعة عند النبي في الزاوية هناك اسأليه لماذا هو يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فإن أشار بيده فاستأخري عنه. يعني إن أشار، تقول للجارية أن تسأليه، ولكن إن أشار خلاص لا تكررين السؤال، لا، استأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده صلى الله عليه وسلم فاستأخرت عنه. يعني ذهبت الجارية والنبي يصلي، سألته وهو يصلي فاستأخرت كما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قال: فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، اللي هو أم سلمة رضي الله تعالى عنها، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس، هنا ربط المسألة، ناس من عبد القيس، وفد عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الظهر ركعتين، ولكن لانشغاله مع وفد عبد القيس ما صلاهما. دخل وقت العصر وإلى الآن لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد الظهر، فصلاهما صلى الله عليه وسلم، يقضي السنة الراتبة. متى صلاهما؟ بعد العصر صلوات ربي وسلامه، قال فهما هاتان. ولذلك جمع من أهل العلم قالوا الصلاة ركعتين بعد العصر نحن منهيون عنها، هما من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها. قضى الصلاة بعد العصر، استمر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. لا يأتي إنسان الآن ويواظب على صلاة ركعتين بعد صلاة العصر، يقضي ما فاته، هذا أمر آخر، ولكن لا يواظب على الصلاة ركعتين بعد العصر لأنه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك البيهقي رحمه الله تعالى قال كلمة، قال الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل الصلاة. يعني من أراد أن يقضي ما فاته هذا لا بأس به لعامة الناس، ولكن المداومة على الصلاة بعد صلاة العصر هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. رجع وفد عبد القيس إلى مكانهم، إلى ديارهم هجر والبحرين اللي هي في الشرقية تقريبا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الديار أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. في الصحيحين عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها. كان كثير من أهل البحرين هناك وهجر، كان هناك مجوس، ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لمجوس هجر بالجزية، حكم عليهم بالجزية بحكم أهل الكتاب لأن عندهم شبهة كتاب. أما مسألة المناكحة والذبائح فلا يحكم على المجوس كما يحكم على أهل الكتاب. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء الحضرمي. جاء معنا النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج، يعني انتهى من حنين والطائف والجعران، لما قسم الغنائم أرسل من هناك العلاء بن الحضرمي إلى هجر والبحرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه إلى البحرين وهجر. قدم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، بعد أن ذهب وأخذ الجزية من مجوس هجر، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، حديث الصحيح. فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، ويدرون أن لما جاء بأموال أيضا، فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو وافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم كان يصلي بعيد في قباء مثلا، فلما سمعوا أتوا وصلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، يعني بالإشارة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا رسول الله جاءك هذا المال فلا تنسنا من حظنا من هذا المال. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد الصلاة الآن هم كانوا يصلون بعيدا في قباء مثلا وغيرها، الآن جاءوا وصلوا. لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر تعرضوا للنبي، يعني يا نبي الله لابد عليك أن ترانا وتعطينا من المال. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم حين رأهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء، يعني لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة بن الجراح قد جاء من البحرين ومعه من الأموال التي جاء بها من البحرين وهجر. فقالوا أجل يا رسول الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة عظيمة جدا للصحابة ولمن بعد الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم فأبشروا وأملوا. أملوا يعني تفاءلوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل، ولا بد علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد علينا أن نتفاءل. بعض الناس تجلس معه ما عنده إلا تشاؤم، سيحصل فقر، سيحصل إفلاس، ستفصل من الوظيفة، سيحصل كله يفكر في فقر المستقبل. حتى هذا يدل على ضعف اليقين والتوكل على الله عز وجل. المسلم المؤمن لا بد عليه أن يكون متفائلا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل، ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الفأل قال الكلمة الطيبة، تجلس في مجلس كله متشائم وكلام ما هو طيب وتحبط الناس وتخوف الناس حتى الناس ما يناموا الليل بسبب كلامك، سيحصل نووي وانفجارات وحرب عالمية خامسة وحرب عالمية كله، ما عندك إلا التشاؤم. أين التفاؤل بنصر الله عز وجل؟ وكم من أمور حصلت بين يوم وليلة، أمور ما كنا نتوقعها بين يوم وليلة، وإلا تنقلب الأحوال بأمر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم قاعدة. ما يخشى النبي عليه الصلاة والسلام على أمته الفقر، ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا الواقع، كلما انفتحت الدنيا على أناس أو على بلد أو على أمة تجد التنافس عليها، حتى إن هناك الخلافات تكثر في البيت الواحد وفي الأسرة الواحدة. من قبل قد يكونون فقراء وبيت صغير يجمع أسرا، كثرت المادة أصبحت هذه الأسر كل في بيته ضاقت الصدور، البيوت واسعة ولكن الصدور ضيقة. شوف الآن مثلا طلعت واحدة مع زوجها بيت كبير سرداب وثلاث أدوار وغيره، وقبل كانت بمحكرة مثل ما نقوله، الآن يجون عيال أخوه بس يوصخون الحوش يقطون مدري شنو، ضيق ضاقت، شوف لا يدشون علينا، لا يجون، لا يدخلون، هذول مو متربين، ضاقت الصدور ضاقت. ومن قبل كانت البيوت صغيرة ولكن القلوب كانت واسعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تفتح هذه الدنيا تنافسوها كما تنافسها من قبلكم. كذلك جاء، يعني أتي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية أخرى وهي في البخاري من حديث أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال من البحرين، لم يذكر من أتى بهذا المال، والعلم عند الله عز وجل كأنه هو المال الذي جاء به أبو عبيدة رضي الله تعالى. لما جاء المال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، والحديث في صحيح البخاري، هذا المال الذي أتى الآن من البحرين مال كثير، حتى قيل إنه قرابة 80,000 درهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنثروه في المسجد. جاء في الرواية في البخاري: وكان أكثر مال أتي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في وقت واحد أتي 80,000 درهم مرة واحدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أنثروه في المسجد. مال كثير جدا، ما يستطيع أحد يحمله، يعني يأتي أكثر من دابة يحملونه من البحرين، إلى أن يعني اللي يجمع الدراهم هذه الفضة يبي يشيلها ما يقدر. سيأتينا الآن في البخاري تبي تشيل هذا ما تستطيع. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدنيا بعيدة عن قلبه، واحد ثاني حريص وحطوا حراس وحطوا كذا، يريد أن يعلم الصحابة ويعلمنا نحن الذين الآن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن مال كثير. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه. قال: فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. بعد ما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة ذهب إلى الماء، كومة كبيرة كلها في نثرة في المسجد، فبدأ يأتي فلان خذ، يأتي فلان خذ، يأتي فلان خذ، مال كثير قرابة قالوا 80,000 درهم تقريبا فيما ذكر في بعض كتب السيرة. قال: إذ جاءه العباس رضي الله تعالى عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، يشير إلى غزوة بدر، لأنه أسر العباس وأسر عقيل ابن أبي طالب، فبأموال العباس فدى نفسه، فخرج رجع هو وعقيل إلى مكة، ترى فلوسي يا رسول الله من تلك السنوات خلصت، أو إني دفعت مالا كثيرا في ذلك الوقت فأصبح مالي قليلا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا المال قدامك. حينما أعطى النبي قال يا عباس خذ، قال فحثى في ثوبه، حين عنده ثوب مع مثلا لنفرض عن الرداء، أو عنده فوق ما يلبس رداء، حط الرداء وحثى ما يستطيع من الفضة. تعرفون الفضة ترى جرامات ثقيلة، يعني أنت تشيل الصرة الصغيرة تكون ثقيلة، فما بالك رداء تعطي أو ثوب تحطه وتحط فيه اللي تستطيع، ما تستطيع أن تحمل هذا المال. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه: فحث العباس في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. يعني إيش كده أخذ؟ عرفت؟ حتى نتصور لابد المعنى يكون واضح. الثوب الآن، وتخيل الدراهم، حطها الثوب امتلأ، الآن ربط صار هكذا، شوف المال ها. الآن العباس يريد أن يجعل على العاتق، ما قدر من كثر المال الآن، حين يطلب من لابد في مساعدة، أحد يساعده حتى يشيل المال يضعه على عاتقه. فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي، يعني كلم أحد الصحابة تشوفهم بعيد هناك، أنا والله أستحي أكلمهم، كلمهم خل واحد يشيل معاي الثوب المليء بالدراهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، متبي خذ وارفع، متبي الفلوس الآن الدراهم خذ. قال يا رسول الله ارفع، أمر أحد؟ قال لا. قال فارفعه أنت علي يا رسول، خلاص ما تبي تنادي أحد، طيب ساعدني يا رسول الله الآن أرفع هذا المال على عاتقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، متبي المال الآن، يلا خذ وحط على عاتقك. قال أنس يروي الحديث، قال فنثر منه، يعني الحين يقلل منه، فتح الثوب وشال شوي وحطه برا وردها مرة ثانية. قال فذهب يقله، فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي، ما قدر الثاني بعد، شال منه مش كثر شايل. قال الحين يا رسول الله ترى شلت منه، أؤمر بعضهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال يا رسول الله فارفعه علي، أنت ساعدني فنحطه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. يقول أنس فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، كاهل ما بين الكتفين، خلاص شال المرة الثانية، قلل منه، استطاع أن يحمل، حطه على كاهله وانطلق، كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه. فانطلق العباس رضي الله تعالى عنه. يقول أنس: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، ما قام النبي عليه طالع عجبا من حرصه رضي الله تعالى عنه، وراح يطالع النبي لين راح بيتهم العباس، خرج من المسجد رضي الله تعالى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قام من مجلسه حتى لم يبق درهم من هذا المال الكثير رضي الله تعالى عن الصحابة وصلى الله على نبينا محمد. قيل، يعني بعض أهل العلم تكلموا على هذا الحديث، قيل يعني لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع المال على كاهل العباس سواء من الصحابة، أو لم يعاونه النبي صلى الله عليه وسلم ليزجره ذلك عن الاستكثار في المال الذي ظهر منه. يعني المفروض الواحد ما يصير عنده نهمة كبيرة على المال، اعطني كذا إلى أخ، ولكن ما يكون النهمة في الاستكثار من المال، وألا يأخذ من الدنيا فوق حاجته. حاجتك قليلة خذ ما يكفيك، لماذا تأخذ الشيء الكثير؟ ويقتصر على ما يبلغ في هذا المحل، أي في الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تنبيه وتأديب للصحابة، ولذلك من يقرأ في سير الصحابة أنهم تأدبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، من خلقه، من كلامه، من فعله صلى الله عليه وسلم. هذا ما حصل من وفد عبد القيس لما جاءوا في الوفادة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء معنا، لأنه لما رجع من حنين، طبعا فتح مكة وحنين والطائف، حصلت هناك أمور كثيرة جدا، ولكن نرجع قليلا قبل فتح مكة حتى نعرف القصة المشهورة، وهي إسلام أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو شاعر مشهور، شاعر وابن شاعر، وقيل كان جده شاعرا وأخوه شاعر وابنه يعني عائلة كلها من الشعراء، وهو كعب ابن زهير ابن أبي سلمى. زهير بن أبي سلمى كما تعلمون هو من شعراء العرب، وله المعلقة المشهورة، وقيل يعني أشعر العرب ثلاثة، أشعر ما هم يعني شعراء العرب، أشعر العرب ثلاثة، قيل امرؤ القيس والنابغة الدبياني وزهير ابن أبي سلمى، واقرأوا في المعلقات وغيرها من كتب الأدب. كعب ابن زهير ابن أبي سلمى، زهير بن أبي سلمى الشاعر المعروف، مات في الجاهلية، عنده ابن كعب ابن زهير ابن أبي سلمى، وعنده بجير ابن زهير ابن أبي سلمى. قبل فتح مكة، خروج النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، خرج كعب ابن زهير وأخوه بجير ابن زهير حتى بلغ، يعني من ديارهم حتى بلغ مكانا يقال له أبرق العزاف، هذا ماء لبني أسد ابن خزيمة، وهذا قريب من الحناكية، حناكية تقريبا 120 كيلو متر شرق المدينة، وأبرق العزاف حتى له، يعني قيل كانوا يسمعون عزيف الجن في ذلك المكان، سميت أبرق العزاف، هي قريبة يعني من الحناكية تقريبا 40 كيلو متر، يعني شرق المدينة، وصلوا إلى هذا المكان، يعني تقريبا عن المدينة قرابة 80 كيلو متر. قال بجير لكعب، الآن حتى نرجع إلى المعنى، عندنا زهير ابن أبي سلمى الشاعر الذي مات في الجاهلية كافر، عندنا كعب ابن زهير، وعندنا بجير ابن زهير. بجير وكعب جاء الآن قبل فتح مكة ووصل عند هذا المكان أبرق العزاف قريب من المدينة. قال بجير لأخيه كعب، قال أثبت في عجلي هذا المكان حتى آتي هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأسمع ما يقول. إحنا نسمع، العرب يسمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين قومه حروب، وأيضا هو يقول أنا رسول من الله عز وجل، اتركني يا كعب اجلس في هذا المكان، سأذهب على عجل إلى المدينة إلى هذا الرجل فأسمع ما يقول. ثبت كعب في مكانه، وخرج بجير من أبرق العزاف إلى أن دخل المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما يترك أحدا إلا يدعوه إلى الإسلام. هذا لابد علينا أن نعرف هذا الأمر العظيم. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على بجير، معنى جاء يريد أن يسأل يعرف الخبر ويعود إلى أخيه كعب، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأسلم بجير مباشرة. شوف مباشرة أسلم، دخل الإسلام قلبه. بجير أيضا شاعر، وأخوه كعب شاعر، أبوهم شاعر، عائلة كلها شعراء، فبلغ جاء الخبر إلى كعب أن أخاك بجيرا قد أسلم. بلغ الكلام، قالوا والله إذا في أحد يبي يروح ناحية المكان الفلاني بلغوا، أني ترى أسلمت، خل يأتي المدينة ويسلم معي عند النبي صلى الله عليه وسلم. كعب رضي الله تعالى عنه أسلم بعد ذلك، ولكن في ذلك الوقت كفر. الحين رايح تسأل وتعود لي بالخبر ثم تسلم تدخل في دين وترك دين أبائي. فغضب كعب من فعل أخيه بجير، فقال شعرا في بداية الأمر، الآن هذا قبل فتح مكة: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت ويحك هل لك. وأنه غاضب على أخيه ويذم أخاه، لأن الأبيات التي قالها فيها ذم لأخيه بجير وفيها ذم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هجى النبي وهجى أخاه. يقول: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت ويحك هل لك، فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك، على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك. حين جيت لي بدين جديد لا أم ولا أب ولا أخ على هذا الدين، كيف تأتينا بدين جديد؟ شوف كيف يذمها الآن، وانظروا ماذا يقول بعد ذلك. قال: على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك، فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعلك. أنا والله مو آسف عليك، أنت رحت دين جديد، حتى العثرة ما أقول لك يعني إيش صار وياك ولا كذا، كأني أطبطب عليك. ذهبت إلى دين آخر أنت وهذا الدين، فأنا لست بآسف عليك. وماذا يقول؟ قال: فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعلك، سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. هذا فيه كلام قوي على النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. يقول: سقاك بها المأمون كأسا روية، هذا الدين الجديد سقاك المأمون، اللي يقولون عنا قريش الأمين المأمون أي النبي صلى الله عليه وسلم، سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. النهل أول شربة، والتعليل الشربة الثانية، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، شوف الذم كيف يقول، هذا الدين الجديد، هذا المأمون اللي يقولون عنه في مكة مأمون، هو اللي شربك الشراب الأول، أنهلك المأمون لا وعللك فيه بعد، وزادك الشربة الثانية والثالثة، يذم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث بهذا الشعر إلى أخيه بجير في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم. كلام خطير، قلنا ترى الشعر من قبل هي وزارة الإعلام، والذم إذا 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 قيل في رجل، قيل في امرأة، يطير، أمر خطير جدا. فبعث بهذه الأبيات إلى أخيه بجير، وين بجير؟ عند النبي في المدينة رضي الله تعالى عنه. فلما أتت الأبيات إلى بجير كره رضي الله تعالى عنه أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنشدها للنبي صلى الله عليه وسلم. كره والله، من بعض الأحيان لا بد أنك تعلم على الأقل رئيس القوم، فما بالك رئيس القوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكره بجير أن يكتم الأبيات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، والله دعيت أخوي في ذلك المكان، قلت له خله يجي يسلم، ولكن كابر وبعث بهذه الأبيات التي يهجوني ويهجوك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا نقدم بين يدي هذا الأمر، والأصل أن نقدمها قبل قليل، هذه القصة، قصة إسلام كعب وقصيدة بانة سعاد، قد تكلم عليها أهل العلم، ولا يخلو طريق من طرق روايتها من ضعف، ولكنها بمجموع الطرق تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححها جمع كبير من أهل العلم، وكذلك شرحها كثير من أهل العلم. نعم، ستجدون من ضعف هذه الرواية وقال هي ضعيفة بمجموع طرقها إلى آخر هذا الأمر، ولكن الصحيح أنها ثابتة، وبمجموع الطرق ثابتة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع سقاك بها المأمون، والشعر فيه ذم النبي، سقاك بها المأمون اللي قال له لبجير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق وإنه لكذوب، أنا المأمون. أما كلمة المأمون فأنا المأمون صحيح، ولكن تنسبني إلى أني أضليت أخاك وبهذا الكلام السيء، صدق بكلمة المأمون ولكنه كذب في هذا الهجاء العظيم. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم على خلق لم تلف أما ولا أبا، هو الشعر الذي قاله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه. نعم، شنو فيها إذا جاء وأسلم ودخل في دين لم يلف عليه لا أمه ولا أباه ولا أخاه، وهذا الدين هو الصحيح؟ ما هي المذمة التي تذمون بها الآخرين؟ بعض الناس يذم لأن والله الناس ما فعلوا ذلك. لا، ليس دليلا فعل الناس أن هذا الأمر صواب، بل الصواب فيما قال الله وفيما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم هنا الكلمة: من لقي كعبا فليقتل. أهدر دم كما أهدر دم أكثر من رجل. النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن الأشرف آذى النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، ومر معنا بعد غزوة بدر، وارجعوا إلى المجالس السابقة المسجلة، هذا النبي بدأ ذهب إلى مكة وينشد الأشعار، يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتغزل بنساء المسلمين. شوفوا العياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله، لابد خلاص. فانتدب له جمع من الصحابة من الأنصار فقتلوه. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لكعب، وانظروا شوف بين الجنة والنار شعر، لو قتل في ذلك الوقت لكان مخلدا في نار جهنم، ولكن يقضي الله عز وجل أمرا لا نعلمه نحن سبحانه. فقال: من لي من لقي كعبا فليقتل. كتب بجير لأخيه كعب يذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، ويقول له: النجاة النجاة وما أراك تفلت. قال: ترى محمد صلى الله عليه وسلم قال من لقي كعبا فليقتل، أنجو بنفسك وما أراك تفلت، راح تقتل، راح نجيك يمين يسار واحد مسلم ويعرف أنك كعب سيقتلك. وكتب إليه يخوفه ويدعوه إلى الإسلام، وقال فيها أبياتا. هذا العام بجير لأنه شاعر أيضا كتب لأخيه وكتب أبياتا، قال: من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم، إلى الله لا العزى ولا اللات وحده، فتنجو إذا كان النجاء وتسلم، لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت، من النار إلا طاهر القلب مسلم، فدين زهير وهو لا شيء باطل، ودين أبي سلمى علي محرم. يقول: لا أدخل في الدين الإسلامي، أما دين أبوي ودين أجدادي فهذا والله محرم علي. ثابت على الإسلام رضي الله تعالى عن بجير. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من منصرفه من الطائف، قلنا انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من فتح مكة ومن حنين وغزوة الطائف تقسيم الغنائم، رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى المدينة. كتب بجير اللي هو أخو كعب إلى أخيه كعب أن رسول الله، لأن تذكرون مر معنا داخل المدينة داخل مكة النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتلوا فلان ولو كان متعلق بالكعبة، أهدر دماء أناس، يعني أنجو بنفسك أو أنك تعال تائب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وبجير كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كتب بجير لأخيه كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذي، هذا ما حصل في مكة. قال: وأن من بقي من شعراء قريش اللي كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، ابن الزعبرة أو الزبعرة وهبير بن أبي وهب وغيرهم، هربوا في كل وجه، فإن كان لك في نفسك حاجة، إذا تبي تحافظ على روحك وما راح تقتل، يعني ما تقتل في الدنيا، فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل أحدا جاء تأخر. إذا تبي الحفاظ على نفسك وعلى روحك وعلى حياتك ما قال تعالى، قال اضطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبا فإنه لا يقتل من جاءه تائبا صلوات ربي وسلامه عليه. قال فإذا جاءك كتابي هذا فأسلم وأقبل، وإن أنت لم تفعل فانجو إلى نجائك من الأرض. تعال أسلم، إذا ما تبي تسلم الله يعينك في هذه الأرض، متى ستقتل نعم. لما بلغ الكتاب من بجير إلى كعب كما جاء في الرواية ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه، الروح بعد غالية مثل ما يقولون، ما يدري يقتل بأي مكان، يمكن روح يشرب ماء على ماء، منه هذا كعب الشاعر يجي واحد يقتله، أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه. وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في حاضره من عدوه وقالوا هو مقتول، حتى اللي معاه يقولون هو مقتول، أعداءه يقولون هذا مقتول واخروا عنا أصلا، هذا سيقتل اليوم ولا بكرة، الإسلام بدأ ينتشر الآن، يقتل اليوم غدا إلى آخره. هنا أسلم كعب رضي الله تعالى عنه. شوفوا الآن بعض المرات الإنسان، ومر معنا في حوادث كثيرة، قد يسلم الإنسان حمية كما حصل لحمزة ثم حسن إسلامه، وقد يسلم الإنسان خوفا مثل ما حصل في مسلمة الفتح وحسن إسلامه، وهكذا أسلم كعب رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه. ثم خرج رضي الله تعالى عنه حتى قدم المدينة وكان قد كتب شعرا في النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلقيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الشعراء قد يكون عنده يعني أبيات 50 بيت من الشعر، ولكن عادي عنده إذا حصل موقف من المواقف أثناء إلقاء الشعر يأتي ببيت جديد أو بيتين ضمن الأبيات، شعراء يسمون ارتجال، إما قصيدة كاملة أو بزيادة أبيات على الأبيات التي ألفها، لأن سيأتينا بعض الأبيات التي قالها زيادة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فألف القصيدة المشهورة ببانت سعاد وقلب اليوم متبول، ألفها الآن وحفظها، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أول شيء إلى المدينة، فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه من قبل، قال أنا جايك الآن تائب، خلني عندك وبشوف الوضع شلون. فغدا به هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، صلاة الصبح. تخيلوا أن جاءوا، طبعا من قبل ما يعرفون الأشكال، ما هو الآن تحط والله فلان لفلان تطلع لك صورته على طول، لا الحين بعد يطلع لك صورته ومع عياله وكذا، تعرف عياله يعني كل شيء موجود بتويتر، من قبل تسمع في شاعر ولكن ما تعرف صورته. فجاء به غدا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشار الرجل هذا لكعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا رسول الله فقم إليه فاستأذنه. شوفوا الآن الموقف يا أخوان، أخوان الموقف استشعروه كأننا جالسين الآن أمامنا الموقف اللي صاير، ترى مقتول، يعني تخيلوا لو في الدرب الآن واحد يعرف أنه كعب ترى يقتله ما على شيء، لو هو داخل المدينة الآن ويسأل عن اسمه أو يعرف شكله ويعرف أنه كعب ويقتله ما على شيء، بل طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الآن صلى خوف هذاك النبي الآن قم، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قم إليه فاستأمن. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنه قد تحلقوا حلقا يريدون أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الآن في المسجد تعرفون إذا في درس بعد الصلاة ولا كذا بدأوا يصيرون مثل حلقات أو مجموعات أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام كعب بن زهير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إليه ووضع يده في يده، راح مشى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعرف النبي عليه الصلاة والسلام لا، يعني لو واحد ثاني عرفه وشافه طجب السيف خلاص ما عليه شيء، فجاء وحط إيده في إيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كما جاء في الرواية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن جئتك به؟ جاي رجل يقول له ترى كعب بن زهير اللي قلت عنه من لقيه فاقتله ترى تائب مسلم، تقبل منه لو أجيب لك إياه؟ يمكن حوالي المدينة، تقبل منه ولا لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قال نعم. شوف الكلمة العظيمة، ترى أمر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم نعم. فقال إذن أنا يا رسول الله كعب بن زهير. هذا وين تكون قوية؟ ترى قوية على صدور الصحابة اللي سمعوا هجاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت أبوك مثلا، شوف قدر النبي، الحين نقول الأب، يجيك واحد طعن في أبوك طعن وسب سب، ويجيك الآن يبي يسترحم أبوك تكفى عفو عني وهو سب سب ويقول لك أنا كذا والله ما خليه وطني، صح ولا لا يا أخوانا؟ هذا سب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إذن أنا يا رسول الله كعب بن زهير. فوثب عليه رجل من الأنصار. ليش أنا أقول لكم لابد أن نستوعب الوضع؟ بعض الناس ليش وثب عليه؟ لا، المسألة ما هي هينة. واحد طعن في عرض النبي عليه الصلاة، واحد طعن في دعوة النبي، في واحد طعن أبوك، لو أبوك والله ما تخلي. فوثب رجل من الأنصار فقال يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه، مالك شغل، أنا الآن أضرب عنقه، دعني يا رسول الله، هذا يسبك يا رسول الله، يهجوك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه جاء تائبا نازعا. خلاص جاء تائب ونازع، خلاص مالك شغل. ولذلك هذه الوقعة لابد أن نرجع الآن هي التي جعلت كعب رضي الله تعالى عنه يزيد بيت بيتين في الشعر، ترى مهمة جدا. لماذا أنا أفصل الآن؟ عشان نعرف هذا الموقف ماذا جعل. فغضب كعب بن زهير على هذا الحي من الأنصار، كانوا متحلقين من الأنصار، غضب عليهم، تبي تقتلني جاي تايب، تبي تقتلني؟ هو إلى الآن يمكن ما يعرف مدى حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وحسن إسلامه وأحب النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما يعرف طبيعة الصحابة رضي الله تعالى وشدت حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فغضب كعب بن زهير على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير. أما المهاجرون رضي الله تعالى عنهم كانوا ساكتين، ما بالعكس كانوا يقولون زين إن أسلم، زين إن كذا جاء وأسلم. شوف الآن، قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قبل منها الها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول؟ ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال كيف يا أبا بكر؟ شنو الشعر اللي قال فيني يهجوني؟ ذكرني يا أبا بكر، ما أحفظ الشعر. فأنشده أبو بكر قال سقاك بها المأمور كأسا روية فأنهلك المأمور منها وعلك. أبو بكر ماذا قال؟ المأمور. شوف الآن، قال سقاك بها المأمور كأسا روية فأنهلك المأمور منها وعلك. أبو بكر ما يمكن غابت عن هذه الكلمة فأبدلها بكلمة أخرى، فقال كعب مباشرة قال يا رسول الله ما قلت هكذا. قال وكيف قلت يا كعب؟ قال إنما قلت سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. أنهلك شرحناها قبل قليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمون والله. النبي صلى الله عليه وسلم مأمون، نعم أمين ومأمون على هذه الرسالة. ثم أنشد كعب القصيدة المشهورة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. القصيدة طويلة ولها معاني كثيرة، ويصعب يعني الدرس ما هو شرح هذه القصيدة، وإلا فهي مشروحة حتى في في كتب وموجودة أيضا في وسائل التواصل وفي اليوتيوب وغيرها، ولكن نختار منها بعض الأبيات المهمة. قال: بانت سعاد فقلب اليوم متبول. تخيلوا أنتم الآن ينشد والصحابة حوالي متحلقون حول النبي عليه الصلاة والسلام: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول. طبعا قيل أن سعاد زوجته وابنة عمه، والعرب من قبل كان كثير من أشعارهم يبدأون ما يريدون يعني أن يصدروا من كلام وحكم بأبيات غزلية يبدأون فيها ما يريدون، وكانت الأبيات طويلة جدا، إلى أن قال كعب رضي الله تعالى عنه، قال: تسعى الغواة جنابيها وقولهم: إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وقال: كل صديق كنت آمله، لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت: خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيض وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به، أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، حتى وضعت يميني ما أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل. النبي صلى الله عليه وسلم، معنى النقمات يعني أن النبي عليه يدافع عن الدين وقاتل عن الدين، قيله القيل يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال كلمة فإنه يصدقها بالقول. قال: حتى وضعت يميني ما أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل، فلهو أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل: إنك منسوب ومسؤول. يقول: والله إني محرج في خوف أمام هذه الهيبة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلهو أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل: إنك منسوب ومسؤول، من ضيغم بضراء الأرض مخدره، في بطن عثر غيل دونه غيل، إلى أن قال. الأبيات كثيرة جدا. قال: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. الآن بدأ يتكلم. قال: في عصبة من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زول. يمدح من الآن؟ يمدح المهاجرين رضي الله تعالى عنهم. يقول: في عصبة من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا. زولوا يعني اذهبوا وهاجروا من الأرض دفاعا عن هذا الدين ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الأبيات وفيها مدح للمهاجرين، جاء في الرواية: أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بكمه إلى الحلق التي كانت في المسجد ليسمعوا منها. يعني استمعوا، يمكن بعضكم قد يكون بعيد السمع، ترى بدأ يمدحكم الآن. أشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم: في عصبة من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. يعني هم لما هاجروا ما هو خوف ولا شيء، بل هم أقوياء يريدون الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف مدحه الآن للمهاجرين رضي الله تعالى عنهم: شم العرانين أبطال لبوسهم، من نسج داود في الهيجة سرابيل، بيض سوابغ قد شكت لها حلق، كأنها حلق القفعاء مجدول، ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم، قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. يعني هم ما يفرحون بالقتال والانتصار، بل هم يفرحون بنصر الله على أعداء الله عز وجل، ولا يخافون من أي عدو. ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم، قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. هنا قال عد اللي هو كعب قال يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرّد السود التنابيل. هنا بدأ يعرّض رضي الله تعالى عنه بالأنصار. قال ضرب إذا عرّد، عرّد يعني هرب، السود التنابيل، التمبال يعني القصير اللي خاف. قال يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرّد السود التنابيل، يعني اللي يثبت المهاجرون، اللي يهرب الأنصار. هو قالها بسبب ما حصل من الأنصار رضي الله تعالى عنه، سيأتينا ماذا سيحصل بعد ذلك. قال لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. انتهت أبياته رضي الله تعالى عنه. يقول عاصم ابن عمر ابن قتادة اللي هو ابن قتادة بن النعمان، قتادة بن النعمان اللي سقطت عينه في إحدى الغزوات فردها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلما قال كعب يعني في قصيدته إذا عرّد السود التنابيل، ألا من الذي يقول؟ عاصم ابن عمر ابن قتادة، هو من الأنصار، أنصاري أوسي. يقول هذا البيت إذا عرّد السود التنابيل إذا هربوا، قال وإنما يريدنا معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به. يعني لما قال سأقتله دعني أقتله قال هذه الأبيات رضي الله تعالى عنه. قال ولما خص المهاجرين من قريش بمدحته غضبت الأنصار، شلون تمدحهم وما تمدحنا لا وقلت فينا هذا الكلام. فقال بعد أن أسلم، شو الرجوع إلى الحق، هذا كانت في فورتها. قال بعد أن أسلم يمدح الأنصار ويذكر بلاءهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعهم من البركة واليمن. يقول ابن هشام ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين أنشده بانت سعاد لولا ذكرت الأنصار بخير فإنهم لذلك أهل. يعني مو بس تمدح قريشا، كان مدحت الأنصار، هذا فيما نقله ابن هشام رحمه الله تعالى. ثم قال كعب رضي الله تعالى عنه قال من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار ورث المكارم كابرا عن كابر أن الخيار هم بنو الأخيار المكرهين السمهري بأذرع كسوالف الهندي غير قصار والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الأبصار والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار والقائدين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطار يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار دربوا كما دربت ببطن خفية غلب الرقاب من الأسود ضواري وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل الأعفار ضربوا عليا يوم بدر ضربة دانت لوقعتها جميع نزاري إلى آخر الأبيات التي يمدح بها الأنصار رضي الله تعالى عنه. فيما ينقل حتى نختم ولا نطيل عليكم، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، ما هو موجود في السند السابق اللي ذكرناه، ابن كثير رحمه الله تعالى يقول ورد في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه بردته، النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس البردة، فلما قال هذه الأبيات أعطى كعبا البردة حين أنشده القصيدة، وقد نظم ذلك الصرصري في بعض مدائحه، وهكذا ذكر ذلك الحافظ أبو الحسن ابن الأثير في الغابة، أصل الغابة، قال وهي البردة التي عند الخلفاء، لأن جاء عن معاوية وغيره من الصحابة والخلفاء أنهم اشتروا البردة من كعب ابن زهير. يقول ابن كثير حتى نعرف ثبوت هذه القصة أو لا البردة، قال وهذا من الأمور المشهورة جدا، ولكن لم أرى ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه فالله أعلم. أثبت ابن كثير قصة بانت سعاد والشعر الموجود، ولكنه لم يثبت قصة البردة. وإلى هذا الحد ننتهي، وأعتذر عن الإطالة قليلا والاختصار قليلا، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.